أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. سهل علينا أمورنا واشرح صدورنا ووفقنا لطاعتك يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في وقفات مع آيات من كتاب ربنا جل في علاه. وكان درسنا في الشهر الماضي بعنوان من الذي يخبرني؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعلني الله وإياكم من أوليائه الكريم جل وعلا. ودرسنا في هذا اليوم بإذن الله جل وعلا عن قول الله جل وعلا: لا تغلوا في دينكم. وسبب هذا الدرس ما حصل من أحداث وفق الله جل وعلا إخواننا من في حكومتنا، أنهم قبضوا على بعض الشباب. نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد والهداية، وأن يلهمنا وإياهم الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يعيذنا وإياهم عن كل باطل ويرزقنا اجتنابه. فأحببت أن نتكلم عن هذه الآية لنربي أنفسنا وشبابنا، ولنعرف خطر الغلو في دين الله جل وعلا، لأنه لا يوقع هؤلاء في مثل هذه الأفعال وغيرهم من الشباب إلا هذه البدعة وهذه المصيبة، ألا وهي مصيبة الغلو في الدين. مصيبة الغلو في الدين. فما معنى الغلو في الدين؟ وما أسباب الغلو في الدين؟ وكيف نعالج الغلو في الدين؟ وما هو خطر الغلو في الدين؟ إلى آخر هذا سنتكلم عنه، لأن بعض الناس كذلك يرى أن التمسك بالسنة غلو في الدين، وأن التقيد بالسنة في كل شيء، في كل صغير وكبير، تنطع وغلو وغير ذلك. فأحببت أن أتكلم عن هذه الآية في هذا الدرس. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذه الآية جزء من قول الله جل وعلا في سورة المائدة في الآية 77، إذ قال الله: قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهي أيضا مثلها في قول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 71 بعد 100، إذ قال الله جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، ما إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إذن الله جل وعلا في هاتين الآيتين يحذر أهل الكتاب من الغلو في الدين ومن غلوهم. وما هو غلوهم؟ هو قولهم أن عيسى هو الله، وأن عيسى ابن الله، وهو الإطراء الذي نهى الله عنه. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين، يقول: ينهى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهو كثير في النصارى، وهو كثير في النصارى، في النصارى يطرون، والإطراء تجاوز الحد في المدح، تجاوز الحد، وهو كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله، إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل غلوا في أتباعه، لم يغلوا في موسى بس، في عيسى بس عليه السلام، إنما غلوا في أتباع عيسى، بل غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيه العصمة، فادعوا فيه، واحفظوا هذا المثل لأنه سوف يأتي معنا بعد قليل، فادعوا فيه العصمة في أتباع عيسى عليه السلام، واتبعوهم في كل ما قالوا سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن يا إخوة، مسألة الغلو، الغلو في الدين بالذات مسألة عظيمة، مسألة جليلة. ولذلك يقول الحسن البصري كما نقل الدارمي في الجزء الأول في الصحيفة 63، يقول الحسن البصري: سننكم، اسمعوا يا من يريد السنة، يا من يريد الاتباع، يا من يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الحسن البصري رحمه الله: سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، ثم سكت، بين إيش؟ سننكم والله الذي لا إله إلا هو بينهما، بين إيش؟ قال: بين الغالي والجافي، الغالي هنا والجافي هنا، السنة هنا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في المجلد الثاني في الصحيفة 96 و400، وذكرها أيضا في الفوائد في الصحيفة 39 و100، اسمعوا ماذا يقول. يقول: ما أمر الله بأمر، سبحان الله، كيف العالم إذا أخلص لله جل وعلا نحسبه كذلك واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يجري الله الحكمة على لسانه. ابن القيم له كلام حكم. يقول ابن القيم: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعته. انتبه، أي أمر ينزل من الله جل وعلا، أي أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيطان له في هذا الأمر نزعته. الأولى إذا ما استطاع عليها ذهب للثاني، ما هي؟ قالوا: إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة، يجعلك تفرط، يجعلك تقصر، يجعلك لا تتبع هذا الأمر، تفريط وتضيع هذا الأمر، لا تصلي، لا تصوم، لا تقضي ما عليك، لا تتصدق، لا تؤدي الزكاة، تفريط وإضاعة، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. يهلك الشيطان الناس في هذين، أو في هاتين النزعتين، في هاتين النزعتين، إما إلى تفريط وإضاعة عند بعض الناس، وبعض الناس لا، يجعل يفرط ويغلو. ثم قال ابن القيم: ودين الله، دين الله وسط بين الجافي والغالي فيه، بين الجافي عنه والغالي فيه. ثم أعطى أمثلة كثيرة، وأذكر المثال الأول، قال: كالوادي بين جبلين. انظروا إلى الجبال، الماء يستقر على الجبل؟ ها؟ ما يستقر على الجبل، ولكن المكان المنخفض يستقر فيه الماء، هل يكفي أن يستقر أو يجري؟ لابد أن يجري. قال: دين الله جل وعلا بين كوادي، بين جبلين، جبل غلو وجبل جفاء، وهذا دين الله وسط. والهدى بين ضلالتين، والهدى بين ضلالتين، هذا دين الله يا إخوة، دين الله جل وعلا بين الجافي والغالي. والغلو في الدين يا إخوة من أخطر الأمور، وإلا لم يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حذر عنه عليه الصلاة والسلام في أكثر من موضع. نذكر المواضع ثم نفقه بعد ذلك ما معنى الغلو في الدين. الغلو في الدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لابن عباس في الحج، يقول: ألقط لي الحصى ليلة جمع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألقط لي الحصى. يقول: فالتقطت له من حصى الخذف. ما هو حصى الخذف أو الخذف؟ الحصى الصغير الذي مثل نواة التمرة. شفتوا نواة التمر؟ نواة التمر هذه تسمى الخذف لأنه يخذف بها، يخذف بها مثل هذه. انظروا الأمر الدقيق هذا الصغير ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين. شوف، قارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلو في الدين ورمي الحصى. وإياكم في الغلو في الدين، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن هذا هو إياكم والغلو في الدين. فما معنى الغلو في الدين رحمكم الله وإياي، اللهم آمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم عن الغلو في الدين، قال: الغلو مجاوزة الحد، مجاوزة الحدود أو مجاوزة الحد. ثم قال: بأن يزاد في الشيء في حمده أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. هذا هو الغلو، أن تتجاوز الحد. ولذلك يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في الجزء 13 في الصحيفة 78 و200 عن الغلو، يتكلم عن الغلو ابن حجر رحمه الله، فيقول: المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد. بتجاوز الحد. طب كلمة الحد نفسها ما معناها؟ قال الله: وتلك إيش؟ حدود الله. ما معنى الحدود؟ هي النهايات يا إخوة، النهاية، النهاية للمباح. هنا وتجاوزت النهاية هذه أصبحت إيش؟ في الحرام. ولذلك يقول عن الحدود شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الثالث، يقول: الحدود هي النهايات لما يجاوز من المباح المأمور به وغير المأمور به. قد يكون هناك شيء غير مأمور به فتتجاوزه فتصبح تجاوزت الحدود لأنك لم تؤمر، أو شيء مباح تتجاوزه، تزيد فيه فتجاوزت الحدود. فإنك إذا أمرت بأمر لم تعمله تجاوزت الحدود، وإذا أمرت بأمر فزدت عليه تجاوزت الحدود. دعونا نضرب أمثلة. وهذه الحدود يا إخوة، وهذا الغلو ذكره الله جل وعلا بمعنى الطغيان في القرآن، ذكره الله جل وعلا بمعنى الطغيان. فإذا كنت تريد أن تكون طاغية فإنك تتجاوز الحدود، وهذا ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العزيز الحميد في الصحيفة 56 بعد 200. يقول رحمه الله رحمة واسعة، يقول: وضابطه، أي ضابط الغلو. ما هو ضابط الغلو؟ لكي تعلم هل أنت مغالي في الدين أو لا، أو هذا الإنسان مغالي في الدين أو ليس مغالي في الدين، لكي تضبط الأمور. قال: وضابطه تعدي. انتبه، عندنا مسألة هنا، تعدي ما أمر الله جل وعلا به، وهو الطغيان الذي في قول الله جل وعلا، وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في قوله جل وعلا في سورة طه في الآية 81: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. هذا هو الطغيان، أن تتجاوز الحد، أن تتعدى ما أمرك الله به. دعونا نضرب أمثلة. الآن رجل يصلي السنن الرواتب ويحافظ على الفرائض ويصلي الفجر في وقتها وكل صلاة في وقتها، ويقوم الليل 11 ركعة، ويصوم الاثنين والخميس ويتصدق صدقة، هل هذا عنده غلو؟ هيا يا إخوة، عنده غلو؟ ردوا علي. لا. ليه؟ لأنه تجاوز الحد. طيب الذي يصوم كل يوم، كل يوم صائم، شاب ونشيط ولكن كل يوم يصوم، يصوم كل يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، كل يوم تلاقي صائم، يلام ولا ما يلام؟ يا جماعة يا أخوان، أقول صائم، صائم يعبد الله، ما يشرب خمر، صائم يلام؟ ليش؟ تعدى الحد. طب واللي ما يصوم مرة؟ إذا كان يصوم رمضان فهذا يعني فرط في سنة، بس لا رمضان ولا غيره كذلك يلام. والذي يصوم كل يوم يلام. لماذا؟ تجاوز الحد، ممنوع، في علامة إكس، في ممنوع، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أأنت خير من النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الصيام صيام داود عليه السلام، صيام يوم وإفطار يوم، خلاص انتهى الموضوع يا جماعة. طيب الذي يوتر بأحد عشر ركعة أو ثلاثة عشر ركعة أو يوتر بأقل أو بأكثر عند بعض أهل العلم، المهم وينام في الليل ويقوم، هل هذا يلام؟ طيب والذي يجيك من بعد صلاة العشاء ما يضر أحد، انتبه الكلام الآن، هو في صوت نساء أزعجونا فوق سامحهم الله، أو صوت أطفال فسامحهم الله، أقول يا إخوة، واحد حتى المثال ضائع، أقول واحد يقوم وينام هذا أصاب السنة، واحد من يداوم دوامه، يداوم في الدوام ويذهب إلى أعماله ولا يقصر في واجباته في البيت ويصل رحمه، ولكن هذا الإنسان يصلي من الليل من أول ما من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، إلى يوميا يوميا لا ينام في الليل، يلام؟ يا جماعة ما قصر في حاجة من الليل، ما ضيع أعمال اليومية كما يقول، يلام. ليش؟ خير الأنام عليه الصلاة والسلام ما صلى الليل كلها منه. لو أنه فعلها مرة أو مرتين أو يفعلها بين كل فترة وفترة هذا لا حرج، إذا وجدت في نفسك نشاطا فأردت أن تقوم. ورد عن عثمان أنه قام الليل كله في وقرأ القرآن كله في ليلة في ركعة واحد، أقول بعض الأحيان. وأما يستدل فيقول كان أبو حنيفة 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، يصلي الفجر بوضوء العشاء، يقوم الليل كله. وقالت جارية لأبي حنيفة ما رأيت أبا حنيفة ينام بليل، إنما كان ينام من الظهر إلى العصر في الشتاء وفي الصيف وبين المغرب والعشاء في الشتاء. هذا كلامها، هل هذا دليل نستدل به؟ نقول إن ثبت ذلك عن أبي حنيفة، وإن كان بعض أهل العلم يرد ذلك ويقول أنها مبالغة، أقول إن ثبت فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أنام جزء من الليل وأقوم جزء من الليل، لأنه لا يوجد مثل نوم الليل، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خير القيام قيام داود عليه السلام. إذا لابد أن تضبط نفسك على السنة بالضبط، معيار السنة، معيار لا تتجاوزها فتغلو، ولا تقصر عنها فتصبح مفرط ومقصر. طيب أعطيكم مثل، وإن كان هذا المثل سيغضب منه بعض الإخوة الجلوس معنا، ليش؟ لأنهم من اجتهادهم عندهم هذا الأمر كما سمعت. أختم القرآن في كل شهر مرة، هل أنا مفرط؟ الحمد لله. في كل 7 ليال مرة، هل أنا غالي مغالي؟ في كل 3 ليالي مرة، هل أنا مغالي؟ في كل يوم مرة، غلوت غلوت، لأن في إخوة في هذا المسجد من نشاطهم ومن قوتهم ومن اجتهادهم حوالي 7 أو 8 كم عددهم يا شيخ؟ كثير ما شاء الله، تجاوزوا 10 إن شاء الله. يختم القرآن غيب في اليوم مرة في هذا المسجد، موجودين معنا. ما هي على الدوام؟ حتى لو ما هي على الدوام ما في دليل على الإباحة، إلا إن كان في رمضان فقد أباح أهل العلم ذلك في بعض الأزمنة الفاضلة. يدافع عنهم الشيخ لأنه المسؤول، لأنه اللي قاعد بالعصا واقف لهم جزاه الله خير، أو بالكلام. أقول يا إخوة، على وجه الدوام هذا معروف، ولكن في غير الأزمنة الفاضلة مثل رمضان، في رمضان ورد عن بعض السلف، أما في غير رمضان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أقل من 3. خلاص، سنة سنة، فالسنة عزيزة يا إخوة، اضبط نفسك على السنة، لا تزيد ولا تنقص، لأن الغلو قد تقع فيه وأنت لا تشعر. مشكلة الغلو أنه يوقع في الغلو من حيث لا نشعر. إذا مجاوزة الحد، مجاوزة السنة، مجاوزة الأحاديث، هذه يا أخوة هنا غلو زيادة، لا تزيد. التقصير عنها كذلك تقصير وتفريط. إذن يا أحبة، الغلو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في هذا الحديث. خذ حديث آخر، خذ حديث آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم في كتاب الأدب في باب هلك المتنطعون، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها 3. ما معنى المتنطع؟ يقول النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم في الجزء 16 يقول هلك المتنطعون أي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. هلك، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلك، اللي يتعمق في لا يتعمق فيه، الذي يغلو فيما لا يغلو، الذي يعني تجد يغلو ويتعمق ويتشدد في أشياء لم يأمر الله جل وعلا بها أن يتشدد فيها، فهذا هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والضابط الوسط. خذ حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود في كتاب الأدب في باب الحسد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، صلوا عليه، كان يقول لا تشددوا على أنفسكم. يا جماعة لا تشددوا على أنفسكم، دين الله يسير، والله السنة يسيرة ولذيذة والله، بس المشكلة اللي يزود هذا، يحط بهارات وملح من راسه. لا يا أخي، سنة بس، لا تزيد، لا تزيد على السنة شيء، وإياك أن تقصر عن السنة، سواء كانت سنة واجبة أو سنة مندوبة، سن عض عليها بالناجل، امسكها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم من؟ قال فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. رهباني، جلست مع نصراني سائق تاكسي في دولة من الدول، وما أدري أنه نصراني أنا. فكان يوم جمعة وأنا جاي مرهق من السفر، وكانت خطبة الجمعة قريبة، فقلت توني جاي ومسافر لن أصلي الجمعة مرهق، فلمحت الصليب على يده فذهب التعب كله. لما لمحت الصليب على يدي ذهب التعب كله، فقلت له يلا يلا تعال تعال نصلي الجمعة. فقال لا لا أنت تعبان يا عم الشيخ ويا شيخ وكذا. قلت لا تعال نصلي الجمعة. فصلينا خارج المسجد لكي لا أدخله إلى المسجد، وجلس جنبي لا يريد أن يخبرني. فلما جيت أكبر قلت تعرف تصلي أو أعلمك؟ فقال لي نعم. قلت أنا أعرف أنك نصراني، أنا أردتك تسمع الخطبة بس، ما أريدك تصلي، لا تصلي اجلس. لن نصلي. بعد الخطبة قعدنا نتكلم عن الإسلام ونتكلم عن النصرانية، ثم قال كلمة سبحان الله. شوف الرهبانية الآن، شوف الابتداع. قال يا شيخ كيف أسلم؟ هو يقول كيف أدخل إلى الإسلام وأنتم تحبون النساء، المسلمون يحبون النساء، نحن عندنا أقوام يجلس الواحد طول عمره لا يمس امرأة، وهؤلاء هم الرهبان ولا ينظر لامرأة. فقل تعال، من الذي أخبرك أن دينك لا يأمرك بالزواج؟ ليس ديني، دينك يأمرك بالزواج. القسيسي ينفع يتزوج؟ قال نعم. قلت يعني القسيس فاسق؟ قال لا، بس هذا أعلى من القسيس. قلت من أعلم، القسيس أو هو؟ قال القسيس. قلت يعني الجاهل عندك أعلم وأعبد من العالم؟ هذا دين لا يصلح، ولكنها بدعة ابتدعتها في دينكم ليس في ديننا، ورهبانية ابتدعتموها ما كتبها الله عليكم. فكذلك نحن المسلمون لا نشدد على أنفسنا ولا نكتب على أنفسنا أمور ليست واجبة أو نجعلها واجبة. السنة سنة والواجب واجب والفرض فرض. فقهنا يا إخوة، إذا فقهنا هذا وفقهنا أنهم ترهبوا وجعلوا أمورا في دينهم رهبانية ابتدعوها ما كتب الله عليهم، فاعلموا أن الغلو أقسام كثيرة والغلو في الدين. ولكن يعني الذي أعجبني هذا الكتاب القيم الذي أنصحكم بقراءته، وهو 3 مجلدات، مشكلة الغلو في الدين للدكتور عبد الرحمن اللويحق، رسالة الدكتوراه. وهذه المحاضرة ما هي إلا عالة على كتابه حقيقة، هذه 3، فقد قرأت فيها ما قرأت ولخصت هذه المحاضرة منها. أقول قسم الدكتور الغلو في الدين إلى قسمين: غلو اعتقادي كلي وغلو عملي جزئي. غلو اعتقادي وغلو عملي. وذكر أن من الغلو العملي ما قد يكون له علاقة بالاعتقاد، ولكن دعونا على هذا التقسيم البسيط. أما الغلو الاعتقادي قد يكون الغلو في أمور لا يحضرون. من الذي يحضر؟ الأبناء، الباقي ما قد تزوج، هو يحضر لكي يعد نفسه فيما بعد ليكون أب، هو المقصود بالمحاضرة. أنا أسألكم، قبض على 172 واحد شاب، كلهم شباب، 172، خلينا نقول من 72 كذا على الهواء مباشرة أو مسجلة، خلينا نقول 70 واحد تورطوا مع هؤلاء من غير قصد أو ما لهم لا في هذا ولا ذاك، خلنا نقول يعني، أو ما قد ثبتت براءتهم ما زالوا متهمين. طب 100، أين آباء 100؟ أين آباء هؤلاء 100؟ دعونا نقول لنحسن الظن فنقول 50 من 100، 50 واحد من هؤلاء 100 عاقين لآبائهم، هربوا من بيوت آبائهم، ذهبوا لا يعرفون أين. طب 50 الثاني أين هم؟ أين دور الأب ودور البيت ودور الأسرة؟ الجهل بكيفية تربية الإبن، بكيفية يوقع الإبن فيما بعد في الغلو أو في التقصير. وبعض الآباء عنده غلو في تربية الإبن، كيف؟ لا أحافظ على ابني، لا أذهب به إلى الحلقات القرآن ولا إلى المراكز، ولا حتى لا يكون من المفجرين الإرهابيين. طيب انتبه ما يكون من المفجرين بعدين يكون من المحششين، انتبه. يعني هو سيصاحب. ونحن عرب يا إخوة، من فضل الله علينا أننا عرب، والعرب تحركهم العاطفة، وأكثر ما يحرك العاطفة الدين. تتحرك عاطفة ابنك الدينية في يوم الأيام، فإما أنك من الآن تذهب به لمن تثق به في هذه الحلقات أو في هذه الأماكن فيربى على الدين الحق، وإما أنه سيذهب وأنت حظك. إما أن الله يوفقه، ونسأل الله أن يوفق أبنائنا، وإما أن يضل ويغلو. إذن الجهل يا إخوة، الجهل يوقع في الغلو. قال الله جل وعلا في سورة طه: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول الطبري قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية، الآية في سورة طه في الآية 123، في تفسيرها يقول ابن عباس: تضمن الله. يا إخوة، إذا ضمن الله شيء هل نجزع أو نخاف؟ خلاص، الله الضامن، توكل عليه. تضمن الله لمن قرأ القرآن واتبع ما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قرأ القرآن، كيف تتبع ما فيه إن لم تعلمه؟ كيف تتبع فيه إن لم تتعلمه؟ ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. تريد لابنك، تريد لنفسك ألا تضل في الدنيا ولا تغلو ولا تجفو، اقرأ القرآن وتعلم ما في القرآن. احضر في مجالس التفسير، اقرأ التفسير، اسأل عن الغامض، اسأل أهل العلم، حينها لا تضل بإذن الله ولن تشقى في الآخرة. إذن هذا سبب الغلو في الدين الأول، الجهل. السبب الثاني، وهذا السبب الثاني تكلمت عنه في درس خاص، ولكن هو سبب. أذان؟ طيب، نقف بالأذان ونكمل بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السبب الثاني من أسباب الغلو في الدين أيها الأحبة الذي نهى الله ورسوله عنه صلى الله عليه وسلم عدم توقير العلماء، عدم الاهتمام بأهل العلم، عدم منزلة أهل العلم منزلتهم. وأقصد بالعلماء العلماء الربانيين الذين ذكرهم شيخ الإسلام في ابن القيم في إعلام الموقعين، فقال عنهم: فقهاء الإسلام من دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام. انتهى كلامه. أهل العلم الذين اشتغلوا بالعلم منذ نعومة أظفارهم إلى أن شابت لحاهم ولا يشترط كبر سنهم، فإن من هيئة كبار علماءنا من هم صغار أسنان ولكنهم علماء وفقهم الله جل وعلا. وابن جماعة له كلام عن العلماء وإن صغرت أسنانهم، وأنه يثني عليهم ويحبهم. أقول العلماء، الناس أصبحوا في العلماء طرفين ووسط. أما الطرف الأول الذي لا يعتبر للعلماء مكانه، يقول إيش الدين، بذهب أقرأ وأفهم، أفتي نفسي بنفسي، الحلال بين والحرام بين، واستفتي قلبك. وهذا مسكين يضل لأنه ما علم مكانة أهل العلم. يكفي أن الله قد أشهدهم على أعظم مشهود التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. رفعهم الله، ألا ترفعهم أنت؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من إجلال الله يا إخوة إجلال العالم. أنت لا تجل هذا العالم لأنه فلان ابن فلان، ولا تجل لا لمنظره ولا لشكله، ولا تجله لماله ولا لجاهه، تجله لما في قلبه من العلم، تجله لما في قلبه من فهم ما يريد الله، تجله لما في قلبه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجله لأنه يعلم الناس شرع الله. من إجلال الله أن تجله. الطرف الثاني الذي يغلو في العلماء حتى إذا مشى تجده يتمسح به ويتبرك به، وتجده إذا مات بنى له ضريحا وطاف حول قبره، وإذا تكلم أخذ فتواه حتى ولو خالفت الدليل، وهو يعلم أنها مخالفة، يعلم أنها مخالفة للدليل. الشيخ أخطأ، قد يكون الشيخ جليل أساسا ولكنه أخطأ، وهم، نسي الدليل، لم يخطر له دليل، وأنت تعرف أن عندك حكم آخر بدليل صحيح، ولكن خلاص الدليل قال شيخي، ما فيها كلام. أبو حنيفة، الإمام مالك، الشافعي، الإمام أحمد، كلهم كانوا يقولون: إذا خالف قول الدليل فخذوا بالدليل، خذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقذفوا بقوله عرض الحائط، رحمهم الله. هكذا كانوا يربون. والوسط هو الذي يجل العلماء ويقدر العلماء، وإذا نابه أمر سأل العلماء ورجع إلى العلماء، ولا يغلو فيهم ولا يمدحهم في وجوههم ولا يرفعهم فوق منزلتهم التي جعلهم الله له، جعلها الله له. يقول الله جل وعلا في سورة النساء في الآية 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن وأولي الأمر منكم، يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل ولي أمر من الأمراء والعلماء. فالعالم من أولياء أمرك، ترى العالم ولي أمر لك، العالم ولي أمر لك بنص كلام الله جل وعلا وتفسير العلماء الربانيين. إذن هذا السبب الثاني الذي يوقع في الغلو. إذن ينبغي أن نطرح في مجتمعاتنا حب العلماء والاهتمام بالعلماء ومنزلة العلماء منزلتهم، وأن يسألوا في مثل هذه النوائب وفي غيرها. السبب الثالث الذي يوقع في الغلو اتباع الهوى. يا إخوة، اتباع الهوى الذي يغلو في الدين هذا اعرف أن ترى غلب عليه هوى. اللي قبل شوية أخبركم عليه من قليل الذي يقول أنا وصلت إلى اليقين، هذا هوى، هو أساسا لا يريد يصلي ولا يريد، تعب خلاص فهوى. فأول الآية على كيف أقول اتباع الهوى، والهوى مأخوذ من الهواء، والهواء هو الهواء الذي بين السماء والأرض، وهو من أكبر معجزات الله جل وعلا. كيف؟ أنك تشعر به ولا تستطيع أن تمسكه ولا تستطيع أن من يعطيني 5 كيلو هواء؟ ها؟ قيراطين هواء، مدين هواء، معجزة من معجزات خلقه الله، وتشعر به وتحس به وتشعر أنك في هواء، مع ذلك ما تستطيع أن تراه ولا تحكم فيه بشيء. فكيف بروحك إذا أنت عجزت عن استيعاب الهوى؟ تستطيع أن تستوعب روحك التي بين جبيك؟ فإذا كنت لا تستطيع أن عجزت عن معرفة روحك التي بين جنبيك، والله يا إخوة قبل ساعات، ما أقول قبل ساعات، مات بين يدي واحد، قبل ساعات، قبل أن يكون بساعات، لم أكمل يوم إلى الآن، مات بين يدي على هذه اليد واحد، وخرجت روحه أمام عين وأنا ألقن الشهادة أمام عين. فلما خرجت الروح وأصبح جثة قلت في نفسي: أين هذه الروح؟ فقلت في نفسي: إن كنا نعجز عن معرفة الروح فهل نستطيع أن نعرف شيئا عن الله جل وعلا إلا ما أخبر عن نفسه؟ هل عن الكيفيات أتكلم؟ لا، ولله المثل الأعلى. أرجع وأقول يا إخوة، إذا علمنا ذلك أن الهوى ما بين السماء والأرض، فعلاقة الهوى بالهوى اتباع الهوى أن الله جل وعلا قد قال في سورة إبراهيم: وأفئدتهم هواء. طب الفؤاد قيل هو الصدر، وقيل الفؤاد هو الروح التي في الصدر، وقيل، ولكن هل هنا داخل الصدر هذا هوى ولا يوجد لحم ودم ورئة وكرشة ها؟ يوجد، ولكن أفئدتهم هوى أي خالية فارغة عن اتباع الحق. وهل الهوى يذم على الإطلاق؟ الهوى يذم في الغالب، لأنه في الغالب يهوي إلى النار، كما جاء عن ابن عباس، كما ذكر ابن بطة في الشرح والإبانة، قال ابن عباس: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وإلا فهناك كتاب اسمه ذم الهوى، كتاب اسمه إيش؟ ذم الهوى. لمن هذا الكتاب؟ لابن الجوزي رحمه الله. ذم الهوى، ذكر أن الهوى لا يذم على الإطلاق، فإن لولا الهوى ما عشنا. كيف؟ لأن لولا أنك تهوى الماء ما شربته، وتهوى الأكل ما أكلته، وتهوى الزواج ما أتى الذرية، ولكنه يذم في الغالب لأنه يأتي بصاحبه فيما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن الهوى يا إخوة يذم إذا كان فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. ولذلك أنا أقول الذين يسألون الأسئلة لا يخلو بين أنه طالب فتوى فتية أو طالب هوى، ما الفرق بين الاثنين؟ أنا حينما تذهب لتسأل عن أمر فاقصد الفتوى لكي تعرف الحلال من الحرام. فالذين يذهبون إلى يريدون الجهاد مثلا لن يذهب إلى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ولن يذهب إلى يد كبار العلماء، ولن يذهب إلى الشيخ محمد المختار الشنقيطي، ولن يذهب إلى الشيخ أبو بكر الجزائري، ولن يذهب إلى هؤلاء الكبار الجبال، إلا في حالة واحدة سيذهب إليهم. متى؟ إذا كان يريد الحق، يسمع منهم ويسألهم ويسألهم عن كل الشبه، صح؟ بينما الذي سيخرج بس هو يريد فتوى، يعني يريد فتوى، يعني يقول أنا خارج من غير إذن والدي سأخرج، فيعرف أن هؤلاء كلهم سيقولون حرام تخرج من غير إذن الوالدين، فيذهب لمن يعلم أنه سيقول له اذهب بغير إذن والدك فيذهب. وأذكر حينما كنت أدرس في الثانوية أردت أن أخرج إلى الجهاد، فجلسنا مع شباب، فقلت يا أخي والله أنا قلت للشباب قلت بس أبي وأمي لن يوافق، فقالوا لي جرب وادعوا الله، وصدقوا. فذهبت أكلم أبي قال لا أأذن لك، فذهبت أكلم أمي فسبتني، قالت لي ارجع في يا جاهد يا ولدي، جئ في يا جاهد. قلت لا طيب، فرجعت للشباب قالوا عادي أخرج من غير ما يأذنوا. قلت لهم كيف؟ قالوا روح للشيخ فلان فلان بعين واستفتيه بيقول لك انه يجوز. فقلت طب ليه ما اروح لغير، بروح لفلان؟ فقالوا لا فلان بيقول لك حرام. يعني هم عارفين، يعني اصبحت الان طلب فتوى ولا طلب هوى يا جماعه؟ طلب هوى. ذهبت لفلان هذا وقلت له انا بخرج من غير اذن والدي، قال يجوز توكل على الله. فقلت له طيب بما انه يجوز يا شيخ ليش ما تخرج انت معي؟ اي والله. قال لا انا اعلم الناس. قلت طيب ابنك في سني بالضبط ليش ما يخرج معي؟ قال لا ابني باقي صغير وهو سني. ثم حصل وان هذا الانسان ذهب واخذ وحقق معه، وان شاء الله انه اعتدل وضبط عقله الان وضبطت المسائل عنده. الشاهد بالكلام يا إخوة، أنا لا أتكلم عن مسألة الخروج الآن الجهاد بإذن ولا بغير إذن، هذه ما كان العلماء الكبار ليس مثلي من يتكلم فيها، ولكن أتكلم عن مسألة طلب الفتية. بعض الناس يعرف لما يروح يسأل الشيخ هذا عن الحكم الفلاني سيقول له حاضر، وهذا الشيخ لا، هذا الشيخ بيقول لا. المفروض تذهب للذي سيقول لا وتتناقش معه وتعرف الحكم. أما إذا أنت تريد الذي يوافق تذهب إليه، فهذه ليست فتوى، هذه هوى. والهوى في الدين أخطر من الهوى في الشهوات. أيهما أخطر؟ واحد عنده هوى في شهوة من الشهوات، أو عنده هوى في دين مسألة دينية؟ المسألة الدينية أعظم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في منهاج السنة: وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر مال الله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضا الله ولرسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. وقال في كتاب الاستقامة في الجزء الثاني قال: واتباع الأهواء. اسمعوا إلى هذه المقولة المهمة وأختم بها: اتباع الأهواء في الديانات، اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات. هذا كلام شيخ الإسلام. اتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول اتباع الأهواء في الديانات هو حال الذين كفروا من أهل الكتاب. ثم إلى أن قال: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء. تقرؤون في كتب السلف يقولون هذا من أهل الأهواء، مع إن من العلماء بس من أهل الأهواء. ليش؟ لأن خالف الكتاب والسنة واتبع هواه. فكل البدع، أهل البدع، المعتزلة، الجهمية، الكذا الكذا، كلهم يسمون أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا الهوى. قال: كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من يتبع العلم، كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول يا إخوة، لكي نعالج ظاهرة الغلو هذه، فإنه يجب علينا الاعتصام بالكتاب والسنة، والالتفاف حول علمائنا، والعلم بالتاريخ، والعلم بالسنن الكونية. وهذا من باب الجهل، الجهل بالسنن الكونية والجهل بالتاريخ يؤدي إلى الغلو، لأننا 1000 سنة جالسين نرتفع، والآن 400 سنة ننزل ونرتفع، ننزل ونرتفع. لو أننا نقرأ التاريخ، لجهلنا بالتاريخ يغلو من يغلو ويقصر من يقصر. لو أننا نقرأ التاريخ فنعرف كيف ارتفعنا، وما السبب أننا نزلنا، وكيف يعني استيقظنا من كبوتنا، وكيف لا المجتمع كله استيقظ بإذن الله، ولكن الجهل بالتاريخ سبب المناصحة والحوار والابتعاض وسماع الطرف الآخر، حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التفقه، الجلوس بين أهل العلم للركب، هذا كله علاج من علاج الأهواء، علاج من علاجات الغلو في الدين. نسأل الله جل وعلا أن يقينا الغلو في الدين. وفي الختام نعطيكم واجب هذا الشهر، الشهر القادم تاريخ شهر 5 سيكون هناك اختبارات نهائية للطلاب، فلا يوجد درس الشهر القادم بإذن الله.
قد غلوا؟
إيه، لا هذا من حبهم جزاهم الله خير. أقول في اختبارات الشهر القادم نهائية، نسأل الله أن ينجح طلابنا ويوفقهم لما فيه خير وصلاح، فلن يكون هناك درس الشهر القادم. شهر 6 بإذن الله، أنا كنت في الصيف كله لن ألقي، ولكن الشيخ عادل أصر جزاه الله خير، ولنا أحباب نأتي من أجلهم، فأقول وكلكم أحبابنا، أقول شهر 6 بإذن الله، رابع ثلثاء في شهر 6 إن أحيانا الله سيكون عندنا درس. من الآن إلى ذلك الوقت مطلوب سماع شريط، صعب، كتاب غسلت يدي، خلاص غسلت يدي أنها تقرأ الكتب التي، ولكن خلونا نشوف الشريط هذا، نأخذ شريط ولا شريطين؟ ها؟ شريطين؟ طيب، ها؟ بلاش الغلو؟ طيب، خلها شريط، شريط واحد أنصح جميع الإخوان بسماعه، وهو حتى نسيت اسم الشريط، أعوذ بالله من الشيطان، هذا عشان الغلو. نعم، استغلال الطاقات، أو للشيخ خالد السبت، الشيخ خالد السبت، الشيخ الدكتور خالد السبت، شريط اسمه استغلال الطاقات أو حاجة زي كذا، هي فيها الطاقات، تو نزل، شريط رائع وجميل جدا جدا جدا، فأنصحكم. وحقيقة أي شريط للدكتور خالد السبت اسمعوا، أي شريط يعني، لو كح روح اسمع الكح، استفدت منه واكتب، ما أغلو، هذا غلو، ننصح بالغلو غلينا الآن، ولكن رجل موفق ومبارك، نسأل الله جل وعلا أن يوفقه ويسدده ويبارك فيه. شريط استغلال الطاقات هذا يسمع، ولو لخص لكان حسنا. وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، الدرس الماضي، الدرس اللي قبله في درس الابتلاء، ولنبلونكم، اللي بيصلي ركعتين يصلي، يمديه نقول التنبيه هذا وبعدين نقيم الصلاة. أقول يا إخوة، ذكرت مسألة، وأحد الإخوان جزاه الله خيرا ذكر هذه المسألة عند الشيخ محمد المختار الشنقيطي، ولكن المشكلة إن نقلها بغير الصورة اللي أنا قلتها، فسامحه الله وذهب سأل الشيخ، ولكن العجيب ليس السؤال، العجيب إجابة الشيخ. أنا ذكرت أن من الابتلاء، من حكم الابتلاء التمايز، فيتميز المؤمن القوي من المؤمن الضعيف، ويتميز المؤمن عن أخيه المؤمن في المواقف. وقلت عندنا 3 أمثلة: عمار بن ياسر، وخباب بن الأرد، وبلال بن رباح. بإجماع أهل العلم أن بلال لا يوجد مثل صبره، ليست بشهادتي، شهادة عبد الله بن مسعود. يقول أول من أظهر الإسلام سبعة، ذكر منهم عمار وذكر بلال وذكر سمية وابن عمار والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال أما الرسول صلى الله عليه وسلم فمنعه عمه، وأما أبو بكر فمنعته عشيرته، وأما البقية فأوذوا. قال وكل واحد من هؤلاء أعطى من الكفار ما يريد إلا بلال، كلهم حصل منهم يعني ضعف واستسلموا، يقول إلا بلال. هذا كلام عبد الله بن مسعود. وقلت فبلال لم يتكلم، وخباب صبر ولكنه راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمار قالوا له سب النبي صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد. فقلت الآن الأخ اللي نقل السؤال للشيخ محمد المختار قال أني أنا قلت فهذا المثال على الذي يصبر والذي لا يصبر. أعوذ بالله، أنا ما قلت هذا. أنا قلت فتميز بلال عن خباب وتميز خباب عن عمار، ولم أأتي مسألة الأفضلية أبدا. هل سمعتم أني قلت بلال أفضل من الاثنين؟ هل سمعتم أني قلت خباب أفضل من عمار أو عمار أفضل؟ مسألة أفضلية الصحابة أيها الأحبة، مسألة أفضلية الصحابة لا يجوز أن نتكلم فيها إلا بدليل. فنقول أبو بكر أفضل من الكل، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، وعلي أفضل من بقية الصحابة، أصحاب بدر أفضل من أصحاب كذا، أصحاب الشجرة أفضل من كذا، الذين أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح. هذا بالنص، أما غير النص فلا يوجد. أقول ولا يلزم يا إخوة من أن بلال رضي الله عنه تميز في صبره أنه أفضل عند الله من عمار، ولا يلزم أن خباب تميز أنه أفضل، ولا الأفضلية لهؤلاء الثلاثة لا يعلمها إلا الله. أنا لم أتكلم عن الأفضلية أبدا، فلماذا يأتي الأخ هذا ويقول أني تكلمت عن الأفضلية؟ وخذ السؤال، يقول في السؤال ذكر بعض من نسب نفسه إلى العلم. أسألكم بالله أنا نسبت نفسي إلى العلم ولا شيء؟ أنا مسكينة، أنا غلبان يا جماعة، خلوني في حالي، والله الذي لا إله غيره ما هو على ابتلاء يا أخوان. شوفوا اللي جالس في بيته خذوها قاعدة، لأن بعض الإخوة عارف وجاء يرسل لي رسالة على الجوال يقول لا يثبطك هذا. إيش يثبطني؟ بالعكس، اللي جالس في بيته جالس بين الكتب هذا لا يصاب ولا يتكلم فيه أحد، وبدام طلعت للناس فاستحمل بيجيك الخير، وما قد جاء باقي بيجي الخير. بدام طلعت وبدام تتكلم، بدام خطبت جمعة، بما أنك خطبت جمعة بأنك ألقيت محاضرة اعلم أنك ستنتقد. فلا سامح الله من رأى شيء في ديني يخالف كتاب الله أو في كلامي يخالف كتاب الله وسنة نبيه ولا ينصحني ولا يخبرني، لا سامحه الله، لا أبيحه. ولكن أنا زعلان من هذا على نفسه، أنه أولا ما اعتذر لي، ثانيا زود في الكلام، ثالثا قال ما لم أقل. بس شوفوا إجابة المربي، ألم أقل لكم أننا بحاجة إلى تربية أكثر من علم؟ ماذا قال الشيخ محمد المختار؟ هذا الرجل أسأل الله أن يبارك فيه دنيا وآخرة، وهو لا يعلم أن يتكلم عنه والله. أقول شوفوا المربي ماذا قال، قال لعل ذلك فلتت لسان الشيخ ما حضر، والاعتبار أني قلت الكلام اللي قاله، قال لعل ذلك فلتت من لسانه، وهذا اللي حضر وسمع كلامي قولني ما لم أقل. يا إخوة أنا أقول وأرجع وأقول لا يلزم من قولي أن بلال صبر أنه أفضل عند الله، الأفضلية عند الله لا يعلمها إلا الله، ولا نحكم في الصحابة في الأفضلية إلا بنص من الشرع. وأقول لمثل هذا وأخي لعلك أخطأت، أو لعلك لا تقصد، أو لعل غيرة على الصحابة، أسأل الله أن يوفقك ويسددك، ولكن لنحرص في النقولات يا إخوة، وفي اتهام النفس قبل أن نتهم الناس، ونحسن الظن بإخواننا. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.